أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نحن أيها الإخوة الكرام في عالم يتضايق ويندمج كلما مر عليه الزمان، ومن هنا يتفاعل كل جزء منه مع سائر الأجزاء، فعلينا أن ننظر يمنة يسرة، ننظر إلى ما حولنا، ليس فقط ما حولنا من الدول القريبة والشعوب الشقيقة، وإنما أيضا إلى سائر الدول التي تؤثر في العالم. وهكذا علمنا القرآن الكريم. ألا ترى أن سورة كريمة في كتاب الله المجيد جاءت باسم سورة الروم، حيث جاء في فاتحة هذه السورة الكريمة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، إلى آخر ما في مفتتح هذه السورة الكريمة من بيان قصة وقعت في ذلك الزمان. والقرآن الكريم يتنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وربما الكثير من أبناء الجزيرة العربية كانوا غافلين عما يدور حولهم من صراع عظيم بين إمبراطوريتين كبريين عظميين في ذلك اليوم، الفارسية والرومانية. ولكن القرآن لم يسجل فقط حادثة وقعت حيث غلب الفرس الروم، وإنما أيضا سجل ما سيجري بعدئذ، أي بيّن السنن الإلهية التي تقولبت ذلك اليوم في عودة الروم إلى مسرح الأحداث وانتصارهم على الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. نحن اليوم كذلك يجب أن نستوحي من كتاب ربنا المجيد، وهو كتاب لازلنا بين يديه، لازلنا نستطيع أن نستفيد منه، كتاب يسر لمن أراد أن يفهمه، كتاب أمرنا بأن نتدبر فيه، وأمر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام باستنطاقه، يعني بطرح الأسئلة عليه والاستفادة منه. فإذن علينا نحن أيضا أن ننظر إلى ما حولنا وأن نسجل الظواهر التي تحيط بنا، أي تحيط بهذا العالم، والعالم اليوم بعيده قريب، لأن التفاعل في العالم هو تفاعل ليس بين الشعوب التي تعيش في إقليم واحد، وإنما بين شعوب الأرض جميعا. وإنما أيضا نسجل بعد الظاهرة بيان ما نستوحيه من كتاب ربنا في رؤية مستقبلية، في بيان الأفق الذي تنتهي إليه هذه الظاهرة أو تلك. الحادثة التي وقعت في الوقت الراهن هي قصة قمة الثمانية ومن بعده قمة العشرين، حيث باءت هاتان القمتان بفشل ذريع في معالجة تداعيات الأزمة المالية في العالم. قبل 3 سنوات تقريبا أو أقل بدأت بوادر هذه الأزمة وإرهاصاتها تطفو على السطح. بدأت كبرى بنوك العالم التي تتعامل بتريليونات الدولارات تنوء تحت ضغط الديون الهائلة الباهظة، وإذا الواحدة بعد الأخرى تعلن إفلاسها، وإذا بالاقتصاد العالمي يعيش مرحلة صعبة. في ذلك اليوم سجلت أنا ملاحظة استوحيتها من كتاب ربي ومن أحاديث النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وقلت أن هذه الأزمة ليست أزمة عابرة، إن هذه الأزمة كما قلت يومئذ إنها أزمة حضارة، أو بتعبير أفضل أزمة جاهلية تعبد المال وتجعل المال فوق القيم الإلهية، فوق العدل، فوق القسط، فوق الحق، فوق كل القيم التي جعلها الله سبحانه وتعالى سننه في هذه الدنيا. وما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، هكذا قلت. واليوم يظهر وغدا سيظهر أكثر فأكثر مدى سلامة هذه الرؤية المستوحاة من الإسلام ومن كتاب ربنا، أنه كما أن الفرس غلبوا الروم بسبب بعض الإمكانات الظاهرة، ولكن الروم ذلك اليوم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عادوا فغلبوا الفرس لأنهم كانوا على حق، أو لأنهم اتبعوا سنة الله سبحانه وتعالى، أو لأن عدوهم الفرس كان أكثر كفرا وجحودا وبعدا عن سنة الله الحاكمة في هذه الخليقة. كذلك اليوم نحن نستطيع أن نقول بأن هذه التكوينات القائمة على غير حق إنها مثلها مثل كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأنها لا تقوم على أساس، لا تقوم على أساس الحق. والله سبحانه وتعالى خلق الكون كله، العالم كله، الخليقة كلها من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، خلقها بالحق وأجل مسمى. وهكذا فشلت القمة. لماذا فشلت؟ للأسباب التالية. أولا لأن النظام العالمي الدولي اليوم نظام قائم على أساس القومية والوطنية، وليس على أساس حقوق البشر، وليس على أساس العالمية، وليس على أساس ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس على هذا الأساس. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأبيض أفضل من الأسود، ولم يخلق الأسمر أفضل من الأبيض، ولم يخلق أهل هذه الأرض أفضل من أهل تلك. خلق الله البشر كلهم من نفس واحدة، وحتى زوجها خلقها منها، وقال ربنا لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أهل هذا البلد أو ذاك. هذا النظام العالمي اليوم نظام قائم على أساس آخر، على أساس الإقليم، على أساس اللغة، على أساس القومية، على أساس الوطنية، على أساس العنصرية، على أسس باطلة. ولذلك حينما جلسوا إلى بعضهم اختلف. الأوروبيون قالوا الأفضل لنا أن نعمل من أجل سد العجز. الأمريكيون قالوا بل الأفضل لنا أن لا نهتم بالعجز، بقدر ما نهتم بتحريك الاقتصاد وتفعيل الاقتصاد وإيجاد فرص العمل أكثر فأكثر. وأخشى أن تكون بعض هذه الكلمات صعبة على بعض المستمعين الكرام، لذلك أتجاوز الدخول في التفاصيل، وأهل الخبرة يعرفون ماذا أقول. فلم يتفق جانبي الأطلسي، أي أمريكا الشمالية وأوروبا، لم يستطيع أن يتفق بالرغم من بعض الترقيعات التي جاء بها الدولة المضيفة أي كندا، والتي باءت هي الأخرى بالفشل. لماذا؟ لأن كل دولة تفكر في نفسها، لا تفكر في الأزمة المالية العالمية ولا الكساد الاقتصادي الذي يمكن أن يجتاح الأرض وأهل الأرض، وهو أكبر كساد اقتصادي خلال أكثر من نصف قرن. يتوقع أن يجتاح الأرض كوباء ينتقل من بلد إلى بلد. وبالأمس رأينا كيف أن مشكلة اليونان الاقتصادية عمت أوروبا وعمت منطقة اليورو، وهي عملة أوروبية موحدة، وكيف أن الدول الأوروبية ضخت لليونان تريليون يورو دون أن يتغير الوضع كثيرا، لأن بعد اليونان أيضا هناك البرتغال، وهناك لعله إسبانيا، ولعله دول أخرى تعيش نفس الأزمة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن المال الحرام لا يهنأ به صاحبه، وأن المال الذي الآن بيد هؤلاء الذين يهيمنون على اقتصاد العالم ليس كله حلالا، إنما جزء كبير منه حرام. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا المال جاء على حساب الشعوب، على حساب المستضعفين، ليس المستضعفين فقط، الموجودين في إفريقيا أو في بعض دول أمريكا اللاتينية أو بعض دول آسيا، وإنما أيضا المستضعفون المتواجدون في بلادهم هم. فبينما يعيش الفرد من أفرادهم من الأغنياء تخمة لا يعرف كيف يتصرف بأمواله، يعيش الآخر كادح الليل نهار، ثم لا يجد لقمة عيشه إلا مغموسة بعرق جبينه ومغموسة بالذل والهوان. وأما السبب الثالث والأهم فهو أن هناك خدعة عالمية كبرى. الخدعة أين هي؟ الخدعة هي في الربا. الربا يربو ظاهرا ولكنه لا يربو عند الله. حينما تجد أن الناس يسرق بعضهم بعضا ويأكل بعضهم أموال بعض، بعض الناس يعيشون بالأموال لا يعملون في هذا المال، وإنما يضخونه في سوق معينة ويبحثون عن الربح السريع ولا يهمهم ماذا يجري بعدئذ. هذا الربا هو المسؤول الأول عما يجري في العالم. لماذا؟ لأنه هناك سرقة منظمة وجدية لأموال الشعوب عبر هذا النظام الرأسمالي الربوي العالمي. كيف؟ أنه دولة من الدول عندها عملة، وهذه العملة في الحقيقة هي التي يعتمد عليها الناس ويعملون على أساسها. لكن هذه الدولة حينما تعيش أزمة، بدل ما تعالج أزمتها تبدأ وتطبع عملة بدون رصيد. وكذلك هناك بنوك في العالم تحايلت على الأرقام وتعاملت مع أكبر من حجمها وأكبر من قدرتها وأكبر من رصيدها من المال، وهنا نشأت الأزمة. لماذا؟ لأن هناك فجوة بين المال الحقيقي وبين الأوراق الرسمية. ولذلك تجد أنه رقم التضخم في العالم عادة لا يقل عن رقمين، يعني فوق 10، 11-12-18، وبعضهم يصعد أكثر فأكثر. ماذا يعني التضخم؟ التضخم يعني أن المال، أن الأوراق النقدية، أن الأوراق، أوراق ذات الاعتبار المالي، هذه الأوراق قيمتها تقل يوما بعد يوم. ومعنى هذا السرقة، هذه تسمى سرقة، ولكن سرقة منظمة، والناس يعملون ليل ونهار، يكدحون ليل ونهار ولا يحصلون على ما يحصل. لماذا؟ لأن الأوراق النقدية تفقد قيمتها كل يوم تقريبا، قيمتها الحقيقية، قيمتها الشرائية. ولذلك الأسعار تصاعد، وهذا يسمى بالتضخم. وربنا سبحانه وتعالى يبين مفارقة كبيرة، أن هناك فرقا بين مجتمع الربا ومجتمع الصدقات، مجتمع الربا ومجتمع الإنفاق، مجتمع الربا ومجتمع الإحسان. المحسن ماذا يفعل؟ يعمل، فإذا فاض ما يملكه عن حاجته أعطاه لغيره، حينما يعطيه الآخر المجتمع يتحرك، فرص العمل تزداد، وهو بالتالي يستفيد. بينما المرابي يحاول أن يجمع أكبر قدر من المال يكدسه لنفسه، ومن ثم يجمد الاقتصاد. إذا جمد الاقتصاد هو أيضا تضرر. انظروا إلى الآيات الكريمة في هذه السورة المباركة، سورة البقرة، كيف أن ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا أولا عن الإنفاق، ومن ثم عن الربا، لأن هناك معادلة إلهية بين الربا ونهاية الربا التضخم، نهاية الربا الانهيار، انهيار الأسواق، وبين الإنفاق ونهايته تفعيل المجتمع وزيادة فرص العمل وتحريك الساحة. ربنا يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء أجرهم عند الله، أجرهم في الآخرة عند الله. الدرهم الواحد يمكن أن يتضاعف إلى 700 درهم وأكثر، هذا عند الله. وأجرهم في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يعوضهم بما ينفقون أضعافا مضاعفة في هذه الدنيا، في صحتهم، في سلامتهم، في أمنهم، وحتى في بركة اقتصادهم. ثم يقول ربنا مباشرة بعد هذه الآية الكريمة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي تداخل الشيطان معه. كيف هذا الإنسان لا يستطيع أن يكون متوازنا متعادلا؟ تجده يتحرك يمنى ويسرى من دون إرادته. هؤلاء كذلك، لأنهم يعبدون المال، ولأنهم يعبدون المال ولا يعبدون رب المال، وينسلخون من قيامهم، بل وينسلخون عن إنسانيتهم. تجد هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفوا الحقائق، ولا يستطيعوا أن يستقيموا في حركتهم. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم يقول ربنا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبشر هؤلاء بأنهم سيخلدون في النار إذا عادوا إلى الربا، بعد أن وعظهم الله سبحانه وتعالى وحرم الربا. دعهم يحركوا هذا المال في المجتمع، في إيجاد فرص العمل، في المزارع، في المصانع، في خدمات اجتماعية أخرى، سواء خدمات مجانية أو بالمال، لكن يحركوا المجتمع بالمال، ولا يكون همهم زيادة المال فقط عبر الربا. ثم يقول ربنا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الربا بالرغم من أن الإنسان يزعم بأن الربا في الحقيقة حالة من التصاعد في المجتمع، لكن الحقيقة هو حالة من التسافل، يمحق الله الربا. والعكس صحيح، الصدقات أنت تنفق، لكن حينما تنفق هذا الإنفاق يربو عند الله سبحانه وتعالى. إخواني، نحن في العراق نحتاج إلى أن نواجه القيم المادية التي غزت بلادنا مع القوات الأجنبية التي احتلت بلادنا. هذه القيم يجب أن ننتبه إليها، لا تكون قيمة الأساسية عندنا زيادة المال، لأن المال الزائد الذي لا يتحول إلى سعادة، لا يتحول إلى إنفاق، لا يتحول إلى عمل صالح، وبال على صاحبه، وبال على المجتمع. أليس من العيب مما نعاب عليه أن يصبح العراق بعد الاحتلال الدولة الثانية في الفساد الاقتصادي؟ يتحدثون عن عما جرى في وزارة التجارة أو عما جرى في وزارة الكهرباء. أنا في الحقيقة أقول القضية ليست قضية وزير أو مدير، القضية قضية نظام، القضية قضية قيم، القضية قضية أنه إحنا كيف نريد أن نبني مجتمعنا، على أي أساس؟ على أساس السرقة؟ هل مجتمع من المجتمعات في العالم في التاريخ أو الآن استطاع أن تقوم له قائمة على أساس السرقة، على أساس النهب، على أساس الاحتيال، على أساس الفساد المالي، على الفساد الإداري؟ أين ذلك المجتمع؟ بالعكس، مجتمعنا اللي توارث عبر التاريخ قيم الإنفاق، قيم الصدقات، قيم الإحسان، عاش في ظروف صعبة من حياة هذا المجتمع، المجتمع عاش أفضل من هذه الظروف، ظروف صعبة، أيام الفقر، لكن الخبز الواحدة كان رب العائلة يوزعها، يقاسمها بينه وبين جيرانه، لقمة العيش، لقمة العشاء عنده يخلي نصفها لأبنائه ونصفها للحسين سلام الله عليه حتى يطعم الزوار زوار أبي عبد الله الحسين. أليس كذلك؟ أليس هذا الأفضل؟ النعم قد أقبلت عليكم إخواني في العراق، لكن لا تنفروها. الإنسان حينما تقبل عليه النعمة تقبل بصورة تدريجية، فإذا شكر النعمة زادها الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كفر بها ولم يشكر الله عليها النعمة توقفت، انتهت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، خلاص هذا إعلان إلهي. كيف نشكر ربنا؟ تعالوا ننشر في مجتمعنا ثقافة العطاء، ثقافة الإنفاق، ثقافة التراحم، وليس ثقافة الاستئثار، وليس ثقافة البحث عن المال بأي طريقة ممكنة، لا. وهذا مسؤولية الكل، مسؤولية الأب في تربيته لأبنائه، مسؤولية المعلم في تربيته للصغار، مسؤولية الأستاذ في الجامعة في حديثه في الجامعة، مسؤولية الموظف الكبير في الحديث في دائرته عند الموظفين الآخرين، حتى مسؤولية الرؤساء، مسؤولية أعضاء البرلمانات أو المجالس في المحافظات أو البلديات، مسؤولية العلماء، مسؤولية الخطباء. من صفات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع التواصي، يتواصلون بالحق ويتواصلون بالمرحمة ويتواصلون بالصبر. يعني الكبير يوصي الصغير والصغير يوصي الكبير والزمين يوصي صاحبه، الكل الكل يوصي بعضهم بعضا لكي يعملوا جميعا من أجل الله. من أي سعادة هو أنفسهم؟ من أجل رضا الرب، من أجل أن لا يسخط علينا الرب، لا يسلب النعمة من جديد وإحنا عانينا. وعرفنا كيف الإنسان يعاني حينما لا سمح الله الله يبتليه أو يعذبه ببعض أعماله. تعالوا ندعو إلى الله سبحانه، نعود إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه ونستغفره ونربي مجتمعنا. وأنا كل أمل أن المجتمع العراقي، المجتمع الذي نجده والحمد لله قد امتزج، هذا المجتمع امتزجت ثقافته رؤاه بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعرفة القرآن الكريم ودراسة القرآن الكريم. أنا كلي أمل في أن أجد هذا المجتمع يصير مجتمع نموذجي. ما يكتبون عنا في العالم بأنه الأفسد في دول العالم بعد الدولة الفلانية، لا يجوز، لا ينبغي، لا ينبغي لنا أن نكون كذلك، بل بالعكس نحب في يوم من الأيام العالم يقول هذا المجتمع مجتمع أهل البيت، مجتمع التواخي، تحابب، تهادي، اللي عندهم الفائض من أموالهم يقسموه بين المستضعفين في الأرض، دائما روحهم روح محسنة منفقة معطاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نفحة من نفحاته، نفحة من نفحاته، لكي تعود حياتنا إلى ما كنا عليه أيام تمسكنا بأهل البيت، تمسكنا بالنبي، تمسكنا بالقرآن وبتعاليمه. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك. وهذه أيام رجب ومن ثم شعبان ورمضان، إن شاء الله نسأل الله أن يجعلها الله سبحانه وتعالى أيام رحمة، أيام بركة، أيام عطاء، أيام تحول